أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. الدرس الأول نتناول فيه تعريف علم الرجال، موضوع علم الرجال ومسائل علم الرجال. في كل علم دائما أول شيء يعرفون ذلك العلم، حتى من يريد يدخل في ذلك العلم يعرف عن ماذا يتحدث، وأيضا يتناولون موضوعه ومسائله. أضرب مثال لتقريب الفكرة وتسهيل وربط مسألة علم الرجال. مثلا في علم المنطق، مثلا يقول هو نفترض العلم الذي أو العلم بالقواعد التي تعصم اللسان عن الوقوع في الخطأ. لأن هذا تعرف تعلم قواعد معينة بموجبها لسانك لا يخطئ، فيجعل الفاعل مثلا منصوبا أو يجعل المفعول به مرفوعا لا يخطئ. هذا الخطأ الصحيح أن يجعل الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، لا يحدث. لأن ما هو موضوعه؟ يقولون هنا موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارض ذلك العلم، فموضوعه بناء على ذلك يقول هو الكلمة أو الكلام. الكلمة والكلام هو موضوع علم النحو. الكلام المركب مثلا، جاء زيد، هذا هو الموضوع اللي تناول علم النحو، أو هذه الكلمة المعينة هي التي نتناولها علم النحو. بالنسبة إلى مسائل العلم، مسائل العلم عبارة عن قضايا متشتتة مو قضية واحدة. يعني مثلا في النحو على سبيل المثال نقول الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور والحال منصوب، وفي هذه المعطوف مثلا هذا الشيء يتبع المعطوف عليه، وهكذا. هذه كلها مسائل لهذا العلم، علم النحو، قضايا مشتتة. شوف ماكو شيء مشترك بينها، تلاحظون؟ ما هو المشترك بينها؟ المشترك بينها يقولون هو الغرض من ذلك العلم، لأن الغرض من علم النحو هو أن اللسان يعصى من الخطأ. فنلاحظ أن هذه المسائل هي التي تعلمها هي التي تحقق ذلك الغرض. إذا عرفت أن الفاعل مرفوع وأن مفعول ينصب إلى آخره من هذه المسائل، راح تحقق لدينا ماذا؟ الغرض من ذلك العلم. زين، بناء عليه صارت الصورة إجمالية بالنسبة إلى مسألة التعريف والموضوع مسائل العلم. ننتقل في تطبيقه إلى علم الرجال. يقولون بأن علم الرجال هو العلم يبحث فيه عن أحوال الرواة، أوصاف الرواة التي لها دخل في اعتبار الحديث. لاحظوا إذن أخذ في تعريف علم الرجال العلم الباحث عن أحوال الرواة بما له ربط في ماذا؟ في اعتبار الحديث، بما له ربط، يعني مو فقط مجرد معرفة أحوال الرواة أصلاً، بغض النظر عن مسألة اعتباره باعتبار الحديث أن الحديث معتبر وغير معتبر، لا، بل لوحظ في هذا المعنى أن هل هذه الأحوال وهذه الأوصاف ولا تأثير من مسألة أن هذا الحديث يكون معتبر ولا يكون معتبر، هذه الجاء لوحظ فيها. فلهذا يلحظ فيها مثلا أن هذا الراوي هل هو عدل أو غير عدل، هل هو ممدوح غير ممدوح، هل هو موثق غير موثق، كل هذه، لأن هذه المسائل لها دخل في ماذا؟ عندما نشرط الراوي فيها، بهذا بالتالي لها دخل في كون الحديث معتبر أو غير معتبر. أيضا يبحث في من الأمور التي يبحث فيها في هذا العلم ولها دخل في اعتبار الحديث مسألة أن يكون إمامي أو غير إمامي 12 أو غير 12 باعتبار أن أيضا له دخل يعني على الأقل في تصنيف الحديث إلى صحيح أو غير مثلا موثق سيأتي إن شاء الله في عندي دراية أو باعتبار أن البعض يذهب يقول أنه رأي مثلا ضعيف إحنا مو بيصدد الآن ما هو الرأي الخوه الضعيف ولكن هناك رأي بعض مثلا يذهب إلى أنه يقتصر في الروايات على ما يرويه مثلا العدل الإمامي أما إذا كان رواه غير إمامي مثلا هذه جهة ضعف في الرواية هناك رأي يعني ولو كان رأي ضعيف ولكن هناك رأي هذا أيضا يبحث في علم الرجال إذن هذا له الدخل هذا الوصف أنه كون إمامي أو غير إمامي له الدخل أيضا في اعتبار الحديث من الأمور التي إذا دخل في اعتبار الحديث مسألة معرفة طبقات الرواة باعتبار أنه مثلا إذا كان لدينا الراوي موثق أو مثلا عدل ولكن هو كان في الطبقة الرابعة وفي سند الحديث كان في الطبقة السابعة نقول هذا المذكور هو صحيح أنه موثق أو مثلا عدل ولكن باعتبار أن هذا الذي ذكر في الطبقة السابعة يفترض أن يكون في الرابعة لا يمكن يكون في السابعة إذن هذا الحديث لا يكون معتبر من هذه الجهة لأن دائما في الأحاديث لازم يكون في سلسلة الطبقات هذا الشخص لا يمكن يروي عن هذا الشخص واضح شلون يعني الذي نفترض الذي كان في عهد رسول الله هذا الصحابي هذا يمكن أن ينقل عن الرسول الذي كان في عهد الإمام الصادق في طبقة أخرى طبقة الرابعة إذن ذاك ما يمكن أن يروي عن الرسول ما يعني لاحظ شلون ما يمكن أن يروي لأنه في طبقة مختلفة مو نفس الطبقة فإذا أحيانا في بعض الأسانيد قد تجد أن هذا الراوي اللي هو ذكره عن الثقة ولكن مذكور في طبقة أخرى ما تتناسب مع طبقة الطبيعية وبالتالي هذا الحديث لا يكون معتبرا إذا هذا أيضا داخل في جملة يعني أحوال الرواة التي لها تأثير لماذا في اعتبار الحديث كذلك من المسائل التي لها دخل أيضا داخلة في جملة أحوال الرواة ولها تأثير في اعتبار الحديث مسألة التمييز بين الأسماء المشتركة أحيانا يكون لدينا راويين نفس الأسماء أحدهما ثقة والآخر غير ثقة كيف نميز هذا أيضا خصوص علم الرجال أحيانا لهم نفس اللقب كيف نميز أن صاحب هذا اللقب وهذا الثقة وغير الثقة هذا أيضا من الأمور التي يهتم بها أيضا كما يذكر مسألة طرق الروايات طريق الرواية وهو أن مثلا الشيخ الصدوق يقول طريقي إلى الراوي الفلاني أو صاحب الكتاب الفلاني أو النجاشي يقول طريقي إلى صاحب الكتاب الفلاني هذا السند صاحب الكتاب ينقل مثلا حديث مسند عن فلان عن فلان عن إمام الصادق فهذا يشكل جزء من السند حتى لو كان هذا الجزء من السند كل رواة ثقات هذا ما يكفي في أن نصف أن هذه الرواية معتبرة أو صحيحة لماذا؟ لأن هناك جزء آخر مفقود أيضا وهو ما بين الشيخ الطوسي وما بين صاحب هذا الكتاب لازم هذه السلسلة أيضا نكملها هذا طريق طريق إلى هذا الكتاب يعني هذا الحديث هذا أيضا من جملة اختصاصات علم المرجع هذا فيما يرتبط بتعريف هذا أما فيما يرتبط بموضوع هذا العلم إذا كان الموضوع في علم النحو والكلمة والكلام في المنطق مثلا المعرف والحجة في علم الطب مثلا وبدن الإنسان فالموضوع في علم الرجال هو ماذا؟ هو نفس رواة الحديث، نفس الراوي. راوي الحديث هو الذي يهتم به ماذا؟ يعني هو موضوع علم الرجال. فلان عدل إمامي، فلان عدل إمامي، فلان مثلا ثقة غير إمامي. إذن لاحظوا هناك حكم يأتي على الراوي معين، ونلاحظ هذا حكم أحوال الرواة. ما هو الموضوع؟ نفس الراوي، فلان راوي الحديث هو الذي يبحث. زين، فإذا نلاحظ أن الموضوع هو نفس الراوي، عوارض. قلنا موضوع كل علم هو ما يحكي عن عوارضه، عوارض ذلك العلم ذلك موضوع ذلك العلم. إذن عوارض علم الرجال ما يبحث فيها عن الراوي. إذا بحثنا في موضوع نفس الراوي، الآن موضوع العلم نفس الراوي، نفس الراوي أيضا عوارضه ماذا؟ الأحوال التي ترد على ذلك الراوي. كل ما له دخل في اعتبار الحديث، يعني الأحوال التي لدخل كما ذكرنا في اعتبار الحديث، الأحوال التي ليس لدخل في اعتبار الحديث خارج أصلا عن اهتمام علم الرجال موضوعه، مثل أن يكون الشخص مثلا نفترض الشاعر، أو يكون مثلا صاحب مؤلفات كثيرة، هذا ما له علاقة يعني كثيرة بمسألة نفس الراوي الحديث من جهة وثاقته، كن تاجر إلى آخره، هذا ما له علاقة. وخصوصا إذا كانت المؤلفات مثلا مو مختصر في الأحاديث، قد تكون نعم المؤلفات إذا كانت كثيرة صح مؤلفات كثيرة، لا ومؤلفات كلها تعتبر في أحاديث أهل البيت، قد يؤخذ هذه كقرينة مثلا مؤثرة في توثيق الراوي. ولكن صح مؤلفات في علم جغرافي، في علم ما لها علاقة في علم الرجال، هذا فيما يرتبط بموضوع العلم. أما فيما يرتبط بمسائل العلم، قلنا هي قضايا مشتتة يجمعها الدخل في غرض العلم. المسائل بناء على ما مر لعله حتى من التعريف يتبين هي عبارة عن أحوال الراوي الفلاني وأحوال الراوي الفلاني. هذه تعتبر مسائل علم، قضايا مشتتة كلها لها تدخل في غرض العلم، لأن قلنا المعرفة عن أحوال الرواة بما له تأثير في اعتبار الحديث. فالآن مسائل هذا العلم، أن أعرف مثلا أن يونس بن عبد الرحمن كانت له هذه المنزلة، محمد بن أبي عمير كان مثلا لا يرسل إلا عن ثقة، وهي مسألة أن ابن قالويه مشايخه كلهم ثقات، لاحظوا شنو؟ هذه من جملة المسائل. أن فلان مثلا الطاطري ما يروي إلا عن ثقة، ومتعهد أنه ما يروي عن ثقة. إذن هذه المسائل كلها تعتبر من مسائل علم الرجال التي أدركت من باب الأمثلة، يعني باعتبار أن بحثنا عن حال هذا الراوي بما له علاقة بماذا؟ بمسألة قبول خبره من عدم قبول خبره، إن هذا الثقة مثلا ضابط متعهد أن لا يروي إلا عن ثقة. هذه كلها مسائل تعد من مسائل علم الرجال كما ذكرت، لأن تبحث عن حال الراوي بلحاظ قبول خبره من عدم قبول خبره. زين، إلى هنا تبينت النقاط الثلاثة فيما ارتبط بموضوع علم الرجال. قلنا هو نفس الراوي، التعريف قلنا هو العلم الذي يحكي عن أحوال الرواة ووصاف المثير، دخل في اعتبار حديث مسائل العلم، وقلنا بأن مسائل العلم أيضا تبحث عن أحوال الرواة، مسائل العلم تبحث، لأن الآن قد تقول هذا صار نفس التعريف ومشكلة. المهم إحنا عند أقول لديهم في كل علم ضابطة معينة، يقولون إن ما هي موضوع العلم، ما هو عليه أساس نقول إن هذا موضوع، عليه أساس نقول ما التعريف، عليه أساس نقول إن هذه مسائل. حتى لو الآن تكررت بعض النقاط في مسألة المسائل مع تعريف العلم ماكو مشكلة. المهم هذه النقاط الثلاثة التي درجت في كل علم على البحث فيها بحثناها، وهذه كما ذكرت. فيما يرتبط بمسائل العلم هناك إشكال أورد، وهو يقولون بأن البعض يدعي، يقول بأنه لا بد في مسائل أي علم أن تكون مسائل كلية. مثلا في علم النحو نقول الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، ما نقول زيد في كلمة جاء زيد ومرفوع، قل الفاعل مرفوع، سواء كانت في مثل جاء زيد أو أقبل المسلمون أو ما أدري مثلا شرمت هند، ما نبحث عن هذا المثال الجزء الخاص، نبحث نعطي شيء كل الفاعل مرفوع صحيح، بينما ما نلاحظه الآن في علم الرجال تبحث عن منه، عن حال زرار، عن حال الحسن بن علي بن فضال، ماذا عن حال يونس بن عبد الرحمن، تبحث عن ماذا، عن عن شخص جزء. فكيف يستقيم هذا؟ أنت الآن جعلتهم مسائل علم تبحث عن قضايا جزئية، مع أنهم يقولون بأن مسائل علم يجب تبحث في قضايا كلية، هذا إشكال. في الجواب يقولون بأنه من يقول بأنه يشترط في مسائل العلم، وهذا الجواب العمدة، من يقول بأنه في مسائل العلم يجب أن تبحث في قضايا كلية؟ في كثير من العلوم يبحث عن قضايا، في مسائل العلم تبحث عن قضايا جزئية، مثلا في يضربون مثال في علم الهيئة ومثلا الفلك يبحثون عن حال القمر، عن حال الشمس، كلها هذا شيء جزئي. في علم الجغرافيا يبحثون عن الأرض مثلا، أخطار أرض، هذا أيضا مسألة جزئية، ناوي عن أرض، عن شيء معين مثلا. فلا يوجد دليل على أنه يجب في مسائل العلم تكون قضايا كلية حتى لو كانت قضايا جزئية. وهناك جواب آخر، وهو هكذا قيل، طبعا احنا فقط هذه النقطة الأساسية دي انتباه إليها، انا عندما استعرض مثلا بعض الآراء احيانا اذكر مناقشات التي اورد عليها، واحيانا ما اذكر، احنا في صدد دورة مو في صدد ذكر كل الآراء وشنو الردود التي قيلت بحقها، فقط هو مجرد المانع فيما يرتبط بعلم الرجال. جواب آخر قيل في هذا الخصوص بأنه صحيح أن نحن نبحث الآن عن مثلا حال زرارة بالخصوص، ولكن بحثنا في حال زرارة هو بحث أمر جزئي، راح يعطينا ضابطة كلية، وتلك الضابطة الكلية هي التي يعني هي المؤثرة والتي نستفيدها من علم الرجال. مثلا عندما يثبت لدينا أن زرارة عبد إمامي يترتب على أن كل ما يرويه زرارة فهو حجة، وهذه قضية كلية، كل ما يرويه زرارة حجة، هذه قضية كلية مو قضية جزئية، واضح شلون؟ فمن هذه الجهة يقول حتى لو قلنا بأن مسائل العلم يجب أن تكون كلية، نحن الآن خرجنا بقضية كلية، ولو بحثنا عن زرارة شيء جزئي باعتبار الراوي، ولكن خرجنا النتيجة كلها. زين، هذا فيما يرتبط بهذا الإشكال وجوابه. ننتقل إلى مبحث آخر، ما هو الفرق بين علم الرجال من جهة وعلم الدراية وعلم التراجم من جهة أخرى؟ الفرق بين هذه العلوم الثلاثة ما هو؟ في علم الرجال قلنا علم يبحث فيه عن أحوال الرواة بما لو دخلنا في اعتبار الحديث. في علم الدراية يكون علم يبحث فيه عن أوصاف الحديث وخصوصياته سندا ومتنا، هذا في علم الدراية حتى نعرف صحيح الحديث من صحيح. إذن لاحظ الفرق أساسي، في علم الرجال يبحث عن ماذا؟ عن حال الراوي المحدث والراوي، بينما هناك في علم الدراية يبحث عن حال السند. يعني لاحظوا في الرجال يبحث الراوي الفلاني الراوي، إذا هناك بحث في مرجفية حال الراوي حال الراوي، بينما في علم الدراية يبحث عن سند الحديث. سند الحديث عبارة عن شيء ما هو مشكل من عدة رواة،
سند ولا
حتى المثل حتى المثل. يعني احنا الان فقط انا قاعد ركز على مسألة السند باعتبار ان هذه هي جهة الاشتراك مع علم الرجال. من جهة المثل هو واضح ان افتراق علم الرجال ما يبحث عن مثل الحديث، بينما جهة الاشتراك احاول افرق بينها، وهو مسألة مرتبط بالسند. الفرق بين علم الدراية وبين علم الرجال في من جهة السند ان في علم الرجال يبحث عن حال الراوي. تركز مثلا هذا حديث علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن المحبوب عن عبد الله بن سنان مثلا، هذا سند الحديث. فانت الان في علم الرجال تبحث عن حال علي بن ابراهيم
فقط،
ابراهيم بن هاشم فقط، حسن المحبوب فقط، وتبحث عن عبد الله بن سنان فقط. زين، فتقول مثلا فلان ثقة فلان حسن، مثلا ابراهيم ناشف ما ثقة وحسن على حسن، الحسن محبوب ثقة، عبد الله بن سنان ثقة، هذه الخرج هذه كل الجهات توثيقهم لا دخل في اعتبار الحديث، لا دخل في كون السند. أما الآن نصف هذا السند بأنه سند صحيح إذا قلنا بأن مثلا ابراهيم ناشف ثقة، أو سند حسن إذا قلنا من ابراهيم بن هاشم مثلا ممدوح. زين، هذا لاحظ السند بما وصل تكل، هذا اختصاص علم الدراية. لاحظ شلون؟ إذا وصف السند بمجموعه، لم يلحظ بمجموعه، وصف بوصف هذا سند صحيح، هذا سند حسن، أو هذا سند موثق، هذا سند ضعيف. لاحظ شلون؟ هذا جهة الفرق. أما فيما يرتبط بعلم التراجم، علم التراجم يبحث فيه عن أحوال الشخصيات الباردة في المجتمع، مع قطع النظر عن وقوع في طريق سند الحديث. يعني شخصية باردة يبحث فيها، لم يلاحظ فيها من جهة وقوع في سند حديث، ويلاحظ فيها أن هذه الشخصية باردة، حتى لو كان من جهة أنه محدث، شخصية باردة لأنه كان محدث، ولكن يلاحظ فيها تحت هذا اللحظ أنها شخصية باردة. الذي جعله شخصية باردة أنه كان محدث، ما لاحظنا باعتبار أنه وقع في سند حديث بهذا اللحظ. ولهذا يدخل محدث يصير قد يكون باعتبار تاجر، باعتبار شاعر، باعتبار انه حاكم سياسي الى اخره. هذه الجهه هي الملاحظه في علم التراجم، وبناء عليه يختلف علم التراجم عن علم الدراية وعلم الرجم. هنا نقطة تشار وهي أن أول من ألف كما قيل في هذا الباب هو الحر العامل كتاب أمل العامل. سابقا مثلا نفترض النجاشي أو غيره عندما كانوا يتعرضون إلى بعض الرواة كان يتطرق أن هذا الراوي ثقة ولكن يضيف إليه أمور غير ما لها دخل بنشرة علم الرجال، ما لها دخل، يتعرضون إلى أمور جانبية أصلا ما لها ارتباط بعلم الرجال، إلى قضايا تخص هذا الشخص لا من جهة كوني رجال. عندما يتعرضون مثلا لحال كلين أو حاجة يتعرضون إلى جهات أحيانا ما لها علاقة بالسند الحديث وليس له علاقة بوثاقة الراوي من عدم وثاقة الراوي. تلاحظ في يد أخرى الذي فصل كما قيل أول من فصل في هذا الخصوص هو الحر العامل في كتاب أمل العامل في تراجم علماء جبل عامل، تذكرة المتبحرين أيضا في ترجمة سائر علماء المتأخرين، وبعدين الشيخ عبد الله الأفندي في كتاب رياض العلماء وآخرين على هذا. إذن خلاصة الكلام، الفرق بين علم الرجال وعلم التراجم من جهة الحيثية البحث والغرض منه أوصاف العلماء من جهة الوثاق، هذه ما هو مجال أهمية كثيرة في علم التراجم من حيث كونهم رواة ومحدثين، بينما هذه محط الاهتمام في علم الرجال. وأيضا الفارق الآخر في مسألة الغرض من تدوين هذا العلم وفائدته، فائدة البحث في علم الرجال تمييز الحديث الصحيح من السقيم، علم التراجم غايته هو مثلا بيان الآثار مثلا السياسية اقتصادية ماذا إلى آخر الشخصيات الباردة. هذه النقطة الثانية تناولناها، النقطة الأولى تناولنا فيها موضوع علم الرجال، مسائل علم الرجال، تعريف علم الرجال. النقطة الثانية مسألة التمييز ما بين ثلاثة علوم، علم الرجال وعلم الدراية وعلم التراجم. النقطة الثالثة التي نتناولها إن شاء الله الحاجة إلى علم الرجال، هل هناك أساس حاجة إلى هذا العلم؟ أغلبية ذهبوا إلى أن هناك حاجة إلى هذا العلم، والوجه لذلك ما يقولون أن يتوقف استنباط الحكم الشرعي على معرفة هذا العلم. البعض قال لا يتوقف استنباط الحكم الشرعي على معرفة هذا العلم، قول ثالث يقول نفصل في الحاجة وعدم الحاجة ما بين ما أتى به مشهور الفقهاء وبين غيره. أبين لكم لماذا هذا القول الثالث قال هذا الرأي. هناك مسألة في الفقه طبعا تدرج الآن في ضمن كتب أصول الفقه، وهو أن هناك أقسام من الشهرة، من جملة تلك الأقسام الشهرة العملية، بمعنى أن الفقهاء مشهور الفقهاء أثوا بموجب رواية، يقولون أن فتوى المشهور عمله على هذه الرواية يقولون بأن يجعلها حجة وإن كانت تلك الرواية ضعيفة السند، يعني يقولون عمل مشهور يجبر ضعف السند، يعوض ضعف السند، هذا رأي موجود كثير يتبنون من الفقهاء يعني. لعل الأغلبية أيضا كانوا على هذا الرأي هنا. زين، فبناء عليه يقولون بأنه شيء يمنع من الرجال الآن. لدينا مشهور أفتى بهذه المسألة، ما نحتاج لعلم الرجال حتى لو الراوي ما نحتاج، بينما في المسائل التي لا يوجد فيها شهرة نحتاج إلى علم الرجال حتى نميز الحديث الصحيح من غيره. وهناك أقوال أخرى في هذا الموضوع. ما نحن في صدد الآن هو ذكر الدليل على الرأي المنصور من قبل علماءنا اللي قل عن الأخوين، وهو أن هناك حاجة إلى علم الرجال. معرفة هذا الرأي يحتاج إلى مقدمات إن شاء الله، لا أدري الوقت يسع أو لا يسع، أذكر مقدمة واحدة ثم إن شاء الله يكمل الحديث في الدرس القادم. المقدمة الأولى لبيان الحاجة إلى علم الرجال، وهي أن يحرم الإفتاء بغير حجة شرعية. هناك آيات كثيرة تحرم على الإنسان يقول على الله ما لا يعلم، حديث من أفتاء بغير علم إلى آخره، هذه تدل على حرمة الإفتاء بغير حجة شرعية. بل حتى بدليل عقل أيضا يقولون أن العقل يقول بأنه الإنسان يقبح أن يقتحم في عقاب أخروي محتمل، هناك احتمال متعاقب إذا أفتيت بغير علم، فحتى تحصل الأمان لنفسك من هذا العقاب الأخروي المحتمل لا يمكن يحصل لك هذا الأمان إلا من خلال الحجة، يكون عندك شيء معذر بينك وبين الله عز وجل. هذه مقدمة. مقدمة ثانية أنه خبر الثقة حجة شرعا ويجوز الإفتاء، وهناك أدلة عديدة على هذا الشيء. أصلا إذا لاحظنا أخبار الواردة، مثلا يقول الخبر المتواتر يفيد العلم، خبر ينقله عدد كبير بحيث يمتنع اجتماعهم على الكذب، اتفاقهم على الكذب، يحصل للعلم بسبب هذه الكثرة المفضية إلى العلم. زين، إذا لاحظنا في الأحكام الشرعية المجالات التي يوجد فيها تواتر في الأحكام الشرعية محدود جدا. أغلب الأحكام الشرعية تبدت بماذا؟ بأخبار أحد، وتلك الأخبار مثلا رواتب. فإذا ألغينا تلك الأخبار معناته ألغينا الأحكام الشرعية. فضلا عن ذلك يقولون بأن هناك أدلة تدل على مسألة أن العمل بخبر الثقة حجة شرعا. أنا فقط أذكركم جملة من الأخبار وأختم الدرس بها بقراءتها. في التوقيع الشريف عن الحجة عجل الله فرجه الشريف، فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنه في قاتل. في صحيحة هشام عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس، أنت توكل وكيل في مسألة ثم لا تقول أنك وكيل فلان تقضي، فأمره ماض أبدا. فإذا شخص يقول أنا وكيل من طرف الفلان كان كفاية، أمره يمضي يقبل قوله. والوكالة ثابتة حتى يبلغ العجل عن الوكالة بثقة. إذن لاحظوا يقول أمره ماض إلى أن يأتيك ماذا الثقة ليخبرك أن هذا معجول. فبهذه الجهة أنت تقبل خبر الذي ينقل العجل من الراوي ثقة. لاحظوا شلون الراوي الذي ينقل خبر العجل ثقة حتى يبلغ العجل عن الوكالة بثقة. هذا موضع الشاهد بالكلمة الأخيرة. أيضا في معتبرة عمر بن يزيد، أما إذا قامت عليه الحجة ممن يوثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر. ورد معنا جاهل شخص يأتيك يوثق به وانت لا تثق به يخبرك بشيء ما يحصل في الجاهل. موثقة شماعة يقول سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة. هذه الزوجة ما عندي بينة اتركها يعني. فقال عليه السلام إن كان ثقة فلا يقربها ناخذ، إن كان ثقة لا يقربها ما يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقربها. لاحظوا يخبر الثقة بشيء يخبر الخبر يخبر الخبر. هذه طبعا هناك روايات أخرى في هذا الخصوص. هذا المخبر كان أصل وجود الأخبار في أن حجية أخبار الثقة هذه مسلمة. هناك مقدمة أخرى مرتبطة بمسألة الدليل الحاجي لعلم الرجال، ذكرنا مقدمتين. المقدمة الأولى حرمة الإفتاء بغير حجة، المقدمة الثانية أن خبر الثقة حجة شرعا. هناك المقدمة ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم فيما يرتبط بوجود الوضاعين المدلسين إن شاء الله تتم بحث الحاجة لعلم الرجال، نترك إلى الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله.
تعريف
شو؟ عندنا هذه التعاريف المذكورة تعاريف مو مش التعاريف الحقيقية يعني. المهم أنها تؤدي الغرض. ذلك التعريف الذي تذكرونه أيضا بنفس مضمون هذا التعريف، يعني لاحظوا العلم يبحث في حال الراوي من حيث القبول عنه ونفس هذا المؤدي، نفس مؤدي. يعني ما تشوفون هذا التعريف أيضا لاحظوا ماذا قال؟ علم يبحث فيه عن أحوال الرواة وأساسهم لا دخل في اعتبار الحديث. أيضا هناك من حيث القبول وعدم، يعني قبول الحديث وعدم القبول. هذا ما نقدر إحنا يعني نقصر إلا على يكون ينضبط بلفظ معين.
الكواد
الرجالية
حتى
ماذا هي كانت مقدمة ولا رجع الأخبارية منهم الكواد الرجالية لل صدر
أقدم نوري أو زين كتب المعتبر على رجع الأخباري يعني لا يرون الحاجة لعلم الرجال. وفي روايات هذه نفسها روايات مضمونها في الكافي تدعو إلى تنسيق حال راوي أو النظر في حال راوي.
إيه هذه مذكورة في الأخبار المتعارضة.
قبلنا هذه الرواية، بين هذه الرواية، مهم في الأخير تبين. الثانية،
يعطيه
الإمام جواب يكون جواب أقوى أو يقين الإمام ما طيب في ما تكتفيد في الجامعة حياكم الله ما في تقييد لحظة ما في تقييد و ثانيا الأحكام الأحكام الشرعية عندما تبقى من المعصوم مثل المعصوم في صدد تقيها بزمان مبين يعني حكم كل الجميع ولا هذا الكلام يأتي في جميع الأحكام الأخرى مثلا عندما المعصوم يتكلم مثلا هذا الحكم إذا جاءك ما أدري شخص ثقة يقول إن القرآن معزول تقبل إذا قيد في ذاك الزمان مع أنه ماكو دليل ولكن أيضا إذا قال المعصوم لي مثلا أنت توضأ بهذه الطريقة توضأ كذا أقول أيضا هذا يحتمل فيها أحكام الشرعية ما جاءت تقيد إذا ماكو دليل على تقييد بزمان معين قبل نفس المعصوم فهي إطلاق يشمل جميع المختلفين ما تتخصص.